السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. نقل عن مسؤولين قولهم السبت إن ثلاثة تجمعات سياسية هي جبهة التوافق العراقية التي تعد من أكبر الهيئات الممثلة للعرب السنة، والقائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي والجبهة العراقية الموحدة بزعامة صالح المطلق، اتفقت على تشكيل كتلة واحدة في المحادثات مع قائمتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني بهدف تعزيز موقفها التفاوضي في المناقشات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة. ومن المتوقع أن تعلن هذه الأحزاب الثلاثة عن تلك الخطوة رسميا غدا الأحد. ذكرت الشرطة العراقية أن مسلحين قتلوا أكاديميا بارزا ومحللا سياسيا بالرصاص في سيارته في أحد شوارع بغداد السبت. وأضافت الشرطة أن عبد الرزاق النعاس كان قد غادر للتو مكتبه بكلية الإعلام في جامعة بغداد. أنهى الجيش العراقي وقوات الائتلاف عملية عسكرية مشتركة في الوادي الغربي لنهر الفرات. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه السبت أن عملية وادي الجندي انتهت في 27 من كانون الثاني، بعد أن تمكنت القوات المشتركة من العثور على 45 مخبأ أسلحة وألقت القبض على 20 من المشتبه فيهم. قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch إن ما وصفته بتدخل الحكومة العراقية في استقرار القضاة في محاكمة الرئيس السابق صدام حسين يهدد نزاهة سير القضية. ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة التي بدأت في تشرين الأول الماضي في بغداد غدا الأحد بعد تأخير لمدة 5 أيام. ونقلت رويترز عن هذه المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا إن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا المستقيل رزقار محمد أمين تعرض لانتقادات علنية لتساهله أكثر مما ينبغي مع صدام من قبل كبار مسؤولي الحكومة العراقية الذين أصروا في أوقات أخرى على أن المحكمة بعيدة عن الضغوط السياسية. قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس السبت إن الحركة مستعدة لدمج الفصائل المسلحة بما فيها جناحها العسكري لتشكيل جيش للدفاع عن الشعب الفلسطيني. وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق وصف مشعل الفوز الكبير للحركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية بأنه تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني. وفي رد فعل أمريكي على احتمال قيام حماس بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، حذرت الولايات المتحدة من إمكانية تقليص المساعدات المخصصة للفلسطينيين خلال العام الحالي والتي يبلغ حجمها 234 مليون دولار. واستبعد الرئيس جورج دبليو بوش إعطاء مساعدات لحكومة حماس ما لم تنبذ العنف وتغير موقفها إزاء إسرائيل. من جهتها رفضت حركة حماس السبت دعوات دولية كي تنزع سلاحها أو تواجه قطع المساعدات الدولية الحيوية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يمكنها البحث عن موارد بديلة للتمويل في العالم العربي ومناطق أخرى. وقال إسماعيل هنية القيادي البارز في حماس في قطاع غزة إن الحركة ترفض من حيث المبدأ ما وصفته بالابتزاز.
أولا يعني المساعدات لا يمكن أن تكون سيف مسلط على الشعب الفلسطيني وأن تكون مادة ابتزاز لشعبنا ولمقاومته ولحركة المقاومة الإسلامية حماس. هذا مرفوض من حيث المبدأ. ثانيا حركة حماس تمتلك بدائل والشعب الفلسطيني يمتلك بدائل، هناك خير كثير داخل شعبنا وداخل ساحتنا الفلسطينية.
ذكرت إيران السبت أنها ستطلق صواريخ متوسطة المدى في حال تعرضها لهجوم. وقال يحيى رحيم صفوي قائد الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي إذا تعرضنا لهجوم عسكري فسنرد بصواريخنا الدفاعية الفعالة للغاية بحسب تعبيره. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن صفوي كرر مزاعم طهران بأن بريطانيا والولايات المتحدة تسلحان المتمردين في إقليم خوزستان الجنوبي الغربي، وقال إن القوات المحتلة في العراق وخاصة تلك الموجودة في الجنوب تزود عملاء إيرانيين بمواد لتنفيذ تفجيرات، ويتعين على أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية تجنب التدخل في شؤوننا على حد تعبيره. أخيرا، ذكر زعيم للمتمردين أن متمردي دارفور هاجموا قاعدة للجيش السوداني في ولاية غرب دارفور السبت، ما أسفر عن مقتل 78 جنديا، واتهم مسلحين تشاديين بالقتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، مني محدثكم حسين سعيد ومن المخرج نبيل خوري في مستهل هذه الفترة من بثنا التي تتضمن متابعة للشأن العراقي في صحف خليجية إلى جانب عدد من التقارير. ولكن قبل كل ذلك نبقى مع هذه المتابعة للشأن العراقي عبر ملف العراق الإخباري اليومي الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: والقوات الأمريكية بنسبة 20% خلال الشهرين الماضيين، واتهام الحكومة بالتدخل في محاكمة صدام. قال قائد عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة خفضت حجم قواتها في العراق بنسبة تصل إلى 20% خلال الشهرين الماضيين، ولكنه أضاف أن القيادة الأمريكية لن تتردد في زيادة عدد القوات في حال تراجع الوضع الأمني. ونقلت وكالة فرانس بريس عن قائد قوات المنطقة الوسطى الجنرال جون أبي زيد قوله في حديث نشر يوم السبت: لقد خفضنا قواتنا في العراق بما نسبته 15-20% خلال الشهرين الماضيين. وتوقع الجنرال أبي زيد استمرار حجم القوات الأمريكية في الانخفاض، ولكنه أوضح أن ذلك يعتمد على درجة الاستقرار الذي يتحقق في العراق. واستبعد القائد العسكري الأمريكي انسحابا سريعا للقوات الأمريكية، موضحا أن حجم هذه القوات سيبقى مرتبطا بتطور قدرات القوات العراقية، ولكنه أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال قوات إضافية إذا كان هناك تصعيد في الوضع الأمني يدفع العراق في اتجاه خاطئ، على حد تعبير الجنرال أبي زيد. وقال قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى أن لدى العراقيين حكومة منتخبة، وهي حكومة ذات سيادة، ونحن نعمل بصورة وثيقة معها لتعديل حجم قواتنا وفق ما يتناسب مع الموقف العسكري. وحول تدريب القوات العراقية قال الجنرال أبي زيد أن لدى العراق الآن نحو 220,000 رجل يعملون في قوات الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا أن هذه القوات تلقت تدريبا حسنا نال رضا الخبراء الأمريكيين، وأشار إلى أن هذه القوات تحقق تقدما مضطردا في قدراتها. وتابع القائد العسكري الأمريكي أن لدى القوات العراقية قدرات للدفاع عن العراق في نهاية المطاف. وشدد الجنرال أبي زيد على ضرورة النجاح على 3 جبهات لبناء عراق يسوده الاستقرار، وهذه الجبهات 3 هي تقدم العملية السياسية لبناء حكم صالح، وتعزيز الأمن، وتحسين الوضع الاقتصادي، ولكن تحقيق ذلك سيحتاج إلى بعض الوقت بحسب القائد العسكري الأمريكي. حذرت منظمة دولية لحقوق الإنسان من أن الاتهامات التي أطلقت بتدخل الحكومة في محاكمة الرئيس السابق صدام حسين تهدد نزاهة المحكمة واستقلالها. وكانت المحكمة الجنائية العليا قررت إرجاء جلساتها إلى يوم الأحد بعد استقالة رئيس هيئتها القاضي رزقار محمد أمين وتغيير خلفه سعيد الهماشي في اللحظة الأخيرة وغياب العديد من الشهود لأداء مناسك الحج في مكة المكرمة بحسب مصادر المحكمة. وجاءت استقالة القاضي أمين وسط انتقادات بتساهله مع صدام حسين وموقفه الرخو خلال جلسات المحكمة. واعتبر ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch أن استقالة القاضي رزقار محمد أمين لا تقل عن كونها اعتداء على استقلال القضاء بحسب تعبيره. وكان ديكر أكد مرارا أهمية إجراء محاكمة عادلة مشيرا إلى أن هناك ما يكفي من الأدلة ضد أركان النظام السابق.
ليس هناك برأينا نقص في الأدلة التي يمكن أن تقدم في القضية المرفوعة ضد قيادات حزب البعث، وما له أهمية بالغة أن تكون لدى المتهمين ومحاميهم القدرة والحق للطعن في هذه الأدلة ونقضها، سواء كانت أدلة وثائقية أو شهادات في صيغة إفادات من شهود تقدم على أنها مؤشرات أو أدلة تجريمية بحق المتهمين.
وحول استقالة القاضي رزقار محمد أمين والاستعاضة عن القاضي سعيد الهماشي بالقاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ليتولى رئاسة المحكمة مؤقتا، قال ديكر أن هذه التغييرات تعني أن اثنين من أصل خمسة قضاة يشكلون هيئة المحكمة لم تعد لهما علاقة بالقضية. ولفت مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة Human Rights Watch لمراقبة حقوق الإنسان إلى أن القضاة الجدد سيلاقون صعوبة في تقييم الشهادات التي فاتتهم تقييما متجردا، وأن هذا من شأنه أن يضر بنزاهة المحاكمة على حد تعبيره. ويحاكم صدام حسين وسبعة من كبار معاونيه بتهمة قتل أكثر من 140 مواطنا في قضاء الدجيل، حيث تعرض صدام إلى محاولة اغتيال في عام 1982. دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني العراقيين إلى الوقوف صفا واحدا ومساعدة الحكومة في معركتها ضد الإرهاب. وأصدر مكتب السيستاني في مدينة النجف بيانا شدد فيه المرجع الديني على ضرورة تقديم النصيحة للمواطنين بمساعدة الدولة في منع الإرهاب ولو بالإخبار عن مرتكبي الأعمال الإرهابية، وقال إن إهراق دم عراقي على يد عراقي آخر هو أكبر جريمة يمكن أن تقترف بحسب البيان. وفي بغداد حيا رجل الدين الشيخ حازم الأعرجي من التيار الصدري أهالي محافظة الأنبار الذين يقفون في مواجهة الإرهاب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الأعرجي قوله: نحيي أهلنا في الرمادي وغيرهم من أبناء هذه المحافظة التي تقف في وجه الإرهاب وجماعة الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي. وأضاف أن العشائر في هذه المحافظة شكلت لجانا شعبية لمقارعة الزرقاوي وعناصر تنظيم القاعدة في المنطقة. وبسياق متصل رحب قائد اللواء الأول في الجيش العراقي العميد الركن عبد الجليل خلف بمبادرة الأهالي في محافظات مثل الأنبار ونينوى وغيرها، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل تحولا كبيرا في جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب. وقال العميد الركن خلف:
أهالي الرمادي، الموصل، سامراء، فلوجة بدأوا يدركون خطر الإرهاب عليهم بالذات، ولذلك أحيي من خلالكم هؤلاء الأبطال رؤساء العشائر والعشائر اللي تقاتل الإرهابيين واللي حققت انتصارات كبيرة على الإرهابيين. وهذا التحول هو أنا أعتبره استراتيجي مهم جدا بالقضاء على الإرهاب في العراق.
وأكد قائد اللواء الأول أن الجيش هو جيش العراقيين كف، ومهمته حماية الوطن الذي هو وطن جميع العراقيين. وأعلن أن ولاء القوات المسلحة للعراق ممثلا بحكومته المنتخبة.
الجيش العراقي لا مسيس، لا تابع لأي جهة سياسية ولا لأي طائفة كانت. الجيش العراقي هو جيش العراق وجيش الحكومة العراقية، ويحمي العراقيين ويقاتل الإرهاب. هذه كعمل إن في كافة مجالاتنا، ما نتبع لأحد ولا أكو سياسة في الجيش ولا أكو ولاء لأي كان، فقط للحكومة العراقية المنتخبة.
العميد ركن عبد الجليل خلف نوه بأن قادة القوات العراقية يحرصون خلال العمليات الأمنية التي تنفذها تشكيلاتهم على مراعاة حقوق الإنسان والالتزام بالمبادئ المتعارف عليها دوليا في معاملة المعتقلين. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية.
Lord!
تخلص مواعيدك
سلمت القلب بيدك طير وداعا ورا سلمت القلب بيدك طير وداعا ورا
دعني من مواعيدك دعني من مواعيدك
وكل يوم كل يوم
سيداتي وسادتي، مرت آخر أيام امتحانات نصف السنة الدراسية، والطلاب ربما يمثلون إحدى الشرائح الأكثر ضررا من انقطاع التيار الكهربائي وحالة الفلتان الأمني، الأمر الذي زادهم قلقا على قلق. خماء المحسن وهذا الاستطلاع.
في آخر يوم من أيام امتحانات نصف السنة الدراسية عاش الطلاب حالة من الرهبة والتوجس من نتائج الامتحانات، لا بسبب صعوبة الأسئلة ولكن بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانقطاع التيار الكهربائي، مما اضطر بعض الطلبة إلى تأجيل بعض الامتحانات كما حدث مع الطالب محمد علي.
والله اجل احنا غير اقراب العطلة، لان المادة طويلة هاي اول شيء، ثاني شيء يعني احنا ما لحقنا نقراها، وتعرفون ظروف كهرباء ووضع الامن هماتي، يعني هاي احنا نعبر خط السريع من الصبح ونجي خط السريع نوبة مسدود نوبة فاتحين امريكان على راحته.
راح تقدر بالعطلة تحضر الرياضيات؟
ان شاء الله، لان عندنا عطلة 15 يوم بعد لازم نكملها للمادة، هي مادة 3 فصول ان شاء الله.
مدرسة الفيزياء نادية من مدرسة الفاروق للبنات تحدثت عن أهمية المتابعة اليومية للطلاب والطلبة من قبل أولياء الأمور والمدرسين.
مستوى الأسئلة كلش جيد بالنسبة للطالب، يعني الكتاب شلون احنا نقول شامل من البداية الأسئلة إلى النهاية، لكن هذا يعتمد على جو للطلاب، يعني بالبيت الأم والأب متابعتهم، هل متابعين الولد، هل متابعين البنية، شنو الجو الدراسي الملائم لهم، المتابعة المستمرة، التحضير اليومي، المواظبة، الحضور اليومي، لكن الحضور مثل على هالانفجارات اللي تصير الطالب ما يقدر يحضر، الطالب يخاف، هالتخوف هذا يخلي بيه فد عقدة إنه ما يداوم أو يهرب أو يرسل أو ما يقدر يجاوب.
يعني حدث بعض التأجيلات بسبب الانفجارات؟
سد الانفجارات اللي موجودة والمفخخات وتنقطع الطرق، فالطالب طبعا يضطر يرجع إلى البيت أو يضطر يأجل، مثل اليوم مش قد أدنى وجبة تأجل.
وبعد توزيعه لأسئلة امتحانات مادة الرياضيات للدراسة الثانوية، سألت مدرس المادة عن مستوى الأسئلة فقال:
الأسئلة بسيطة، جاية مستوى أسئلة الكتاب والوزاري، يعني بسيطة بالكتاب، والطلاب يعني هسه بدوا يمتحنون، ويعني فريت عليهم أني فالأسئلة مالتهم يعني.
طيب شنو الإجراءات اللي راح تتخذوها بالنسبة للطلاب اللي أجلوا امتحانات؟
احنا محضرين أسئلة دور ثاني ودور أول، يعني الطلاب اللي أجلوا يمتحنون بالدور يعني بعد نهاية العطلة.
الطالبان أحمد وحسن يعيزان سبب عدم تفوقهما الدراسي إلى الأسباب الأمنية والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
والله الأسئلة لا يعني لا صعبة ولا سهلة، بس يعني مطولة ألف باء جيم.
شلون كانت إجابتك؟
والله يعني مو جيدة كلش ولا رديئة، ظروف الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي تأثر علي.
امتحان الجغرافيا كانت يعني الأسئلة زينة، لا صعبة ولا سهلة، بس يعني ظروفنا هنا شوية يعني الكهرباء ماكو هاي، فيعني تكون صعبة لأن ظروف العراق شوية مزينة.
ربة البيت أم سيف كيف تهيئ الأجواء الدراسية لأولادها في البيت؟
والله يدرسون لازم قبل تطفى الكهرباء، كون قبل الليل هم كل شيء محضرين. اثناء من تطفى الكهرباء تجي الامارات مولدين طينا ونعلق اللاله وفانوس، يدرسون العشي يسوون.
من الاجواء اللي تهيئيها لهم بالبيت؟
يعني كل شيء دون موجود حاضر لهم.
مدرسيهم؟
لا طبعا وياهم ادرسهم. اي يدرسون هم مثل عندهم شيء صعب يسالوني انا لازم أعلمهم هي.
طيب شلون توفقين بين أعمال البيت والشغل البيت وبين دراستهم؟
والله شغل البيت بالصبح كل شيء أخلص يعني سريع لازم، وخطيهم من يجون يرجون غداهم جاهز يتغدون بعدين يردون يقون يدرسون وياهم، لأن عندها هاي بنتي ما نصم البكم دراستها أصعب من الدراسة الابتدائية. أعلمها وياها بالإشارة شي يقولوا لها ماشي أعلموها أنا وياها أتعلمها.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء ونبقى مع الشأن الطلابي وبدء عطلة نصف السنة. عباس المالكي في كربلاء يسلط الضوء في هذا التقرير على العطلة المدرسية والسبيل الأفضل إلى استغلالها.
بدءا من يوم غد تبدأ عطلة نصف السنة التي آذنت بانقضاء النصف الأول من العام الدراسي، ومع أن العطلة تشكل هما للأسر العراقية التي ستجد أبنائها الطلبة وخصوصا التلاميذ منهم في دائرة الحركة المفرغة في البيت المزدحم أو في الشارع الخطر، إلا أن هموم التربية والتعليم تبقى الهاجس الأول الذي يؤرق أرباب الكثير من الأسر العراقية المهتمة ببناء أطفالها بناءات سليمة.
البيئة اللي يعيشها الطفل، تكوين البيت، تشكيلة الأسرة، المتطلبات اللي يحتاجها الطفل، تلبية رغباته من بداية طفولته من ألعاب وغيرها، كلها عوامل مؤثرة على نشأة الطفل وتربيته.
في الواقع اللي عشناه ذاك الوقت بزمن المقبور صدام، المدرسين أو الطلبة تعلموا في الصيغة. حزب البعث احنا نقول عليه نموذج للإرهاب، واقعا هذا المجتمع العراقي كله عاش. فالطالب من يريد يروح للمدرسة يشوف بعث حزب البعث، المدرس أو المعلم من يريد يسولف المنهج وحتى غير المنهج، يعني الثقافة الموجودة عند المعلم.
منذ عقود والتعليم في العراق يعاني من الأدلجة والشعاراتية، وأدخلت مواد التجييش بدءا من الصف الأول وحتى آخر المراحل الدراسية فيه، فكان التلاميذ الصغار يصدمون بأناشيد الحرب والسلاح ويرغمون على تمجيد السياسيين مع بدء كل حصة دراسية، فضلا عن إدخالهم معسكرات التدريب ضمن تشكيلات الطلائع والفتوة.
أنا كمعلم تعيين جديد دعاني نفس المسألة مع المعلمين القدامى، معلمين القدامى نفس الأسلوب التسلطي مع الطلاب. احنا هسه التعيين الجديد من نستخدم أسلوب خلينا نقول بالمفهوم الأمريكي الديمقراطي، زين مرفوض نلقاه من جانب الإدارة، من جانب المدرسين السابقين، من جانب حتى المشرف ميقبل. يعني مثلا أبسط شيء، مدرس كيف مدرس يوقف مع طالب ويضحك؟ ما يصير. يتفاخر مثلا مدير مدرسة انه ما فد يوم ضحك بوجه طالب يتفاخر بيها، هذا احنا ما عندنا هيك شيء. يعني انا صح كنت بزمن صدام طالب، هسه صرت معلم، بس تربية بالبيت ضغط على التأثير المعلم السلبي عليك. طبعا هو لكل شيء حدود، فانا من اضحك ويا الطالب طبعا في مجال معين اذا يخرج عن نطاق الادب والاخلاق طبعا هذا مرفوض، هذا نوقف عن حده يعني.
واذا كانت الاسر العراقية مرغمة في السابق على القبول بما هو واقع، فهي اليوم تطالب بالاهتمام بالواقع التربوي والتعليمي، وتريد من المهتمين والمعنيين الاستماع لمطالبها وشكاواها.
مدارسنا يعني بحاجة إلى أول وسيلة، هي وسيلة الحاسبة. وسيلة الحاسبة يعني الحاسبة ضرورية بالمنهج الدراسي جدا. الوسائل الترفيهية ضرورية بالمدرسة، الوسائل الخدمية ضرورية بالمدرسة، الأشجار ضرورية بالمدرسة، الملاعب ضرورية بالمدرسة، الماء الحار والبارد ضروري بالمدرسة. يعني كل هاي الوسائل ضرورية بالمدرسة، مع العلم إنه تفتقر لها المدارس هاي الموجودة حاليا.
احنا بذاك الوقت كانوا يعبرون المدرسين عن فرحتنا من يقول لنا يا باليوم عندكم سفرة، احنا حقيقة نرتاح. زين هالأيام هاي اللي موجودة ماكو، يعني طلبتنا هسه الموجودين يعني ولدي أخويا مرات يضوج يروح المدرسة، ليش؟ يلعب، ماكو حب للمدرسة، طفل ما يحب المدرسة، ليش؟ يعني ماكو معاملة حقيقية ويا الطالب.
حقيقة نحن بحاجة إلى أن ندخل المدرس والمعلم في العراق إلى دورة تربوية قبل أن نطالب بتربية أطفالنا.
تجدر الإشارة إلى أن دعوات حكومية قد دعت إلى تحديث مناهج التعليم والاهتمام أكثر بالجانب التربوي لدى الكادر التدريسي في العراق، ولكن الواقع ما زال يعاني احتقارا في الانسجام بين تلك الدعوات وما هو مطبق في صفوف المدارس وفي أجنحة مديريات التربية التي يرفض المسؤولون فيها التحدث لوسائل الإعلام لأنهم ممنوعون من ذلك بأمر وزاري بحسب قولهم. عباس المالكي، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الأعزاء، أجدد لكم التحية مع هذه الجولة على صحف عربية صادرة في العاصمة الأردنية وأخرى في القاهرة. نبقى أولا مع فائقة رسول سرحان وهذه القراءة في صحف أردنية.
من مقالات الرأي التي وردت في الصحف الأردنية الصادرة اليوم والتي تخص الشأن العراقي، مقال في صحيفة الرأي للكاتب حسين الرواجدة جاء بعنوان خرائط عراقية جديدة. يقول الكاتب: هناك خرائط عراقية جديدة في طريقها إلى التشكل كواقع يملي استحقاقاته على المشهد العراقي. قائمة الائتلاف يمكن أن ينسحب منها الصدريون وحزب الفضيلة، والتحالف الكردستاني يمكن أن يتحالف مع قوى داخل حركة مرام. استقطابات أخرى لبعض القوى والأحزاب يمكن أن تؤثر في النهاية في مجريات الاتفاقات والبرامج والأجندات. ويقول الكاتب: لا مفاجأة أن حدثت خرائط تحالفات جديدة قبل وأثناء تسمية رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة وفي داخل المجلس التشريعي حين يلتئم. في كل هذه الخرائط والاحتمالات لا يبدو أن هناك عجالة للبدء الفوري لرفع المعاناة اليومية الرهيبة لشعب العراق. وفي صحيفة الدستور وتحت عنوان المشهد الانتخابي العراقي، كتب الدكتور هايل الدعجة يقول: رغم اعتبار البعض الانتخابات التشريعية العراقية عرسا ديمقراطيا وعلامة فارقة في المشهد السياسي العراقي، إلا أن هذا لا يخفي حقيقة أن الانتخابات التي جرت وفقا لاعتبارات دينية وإقليمية وعرقية قد كرست الطائفية والعرقية في البلاد، وذلك نتيجة تعدد الكيانات والقوميات والثقافات في العراق، حيث مثلت القوى والأحزاب والتنظيمات المختلفة التي خاضت الانتخابات واجهات سياسية لهذا التعدد. وفي ظل عدم حصول أي من الأطراف المشاركة في الانتخابات على الغالبية المطلقة لمقاعد البرلمان، فإن المرجح هو تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب والقوائم الشيعية والسنية والكردية المتعددة وغير المتجانسة في طروحاتها واتجاهاتها ومعتقداتها. هذا على حد تعبير الكاتب الدكتور هايل الدعجة في صحيفة الدستور الأردنية الصادرة اليوم. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
بعد أن استمعنا إلى استعراض لصحف أردنية صادرة يوم السبت من فائق رسول سرحان، نبقى الآن مستمعين الأعزاء مع أحمد رجب وهذه المتابعة لصحف القاهرة.
اهتمت صحيفة الجمهورية بإعلان الرئيس العراقي جلال طلباني أن الحكومة الجديدة ستضم كافة أطياف الشعب العراقي وسيتم تشكيلها خلال الشهر. ونقلت الصحيفة المصرية عن مصادر مقربة من الحكومة أن منصب الرئيس ورئيس البرلمان والوزراء سيتم توزيعها بين الشيعة والسنة والأكراد، حيث سيكون رئيس البلاد كرديا يعاونه نائبان أحدهما شيعي والآخر سني، ويكون رئيس البرلمان سنيا يعاونه نائبان شيعي وكردي، أما منصب رئيس الوزراء فيكون من الشيعة يعاونه نائبان سني وكردي. وفي الأهرام كتب محمد الأنور من بغداد يقول: إنه في تصريحات يتوقع أن تثير جدلا في واشنطن اعترف قائد القوات المتعددة الجنسيات الجنرال جورج كيسي أن القوات الأمريكية في العراق مضغوطة للغاية نظرا لأنها تعمل بأقصى طاقتها في الوقت الذي حضر فيه سيناتور أمريكي من مغبة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد قبل التأكد من استعداد الجيش وأجهزة الأمن العراقية لتحمل المهام الأمنية. وأقر كيسي خلال مراسم نقل مسؤولية الأمن إلى القوات العراقية في مناطق في جنوب البلاد بأن الجيش الأمريكي يعمل بأقصى طاقته في العراق ويجب الاعتراف بذلك. لكن صحيفة الأخبار التي نشرت تقريرا حول تصريحات كيسي قالت إن تصريحات كيسي جاءت في أعقاب صدور تقرير أمريكي لمجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين برئاسة وزير الدفاع السابق ويليام بيري ووزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت. اتهم إدارة بوش بخيانة العسكريين الأمريكيين من خلال عدم الإعداد بشكل جيد لمرحلة ما بعد الحرب في العراق وعدم إرسال عدد كاف من القوات لإنجاز المهمة بشكل جيد فيما يتعلق بمواجهة الأخطار وعدم تجهيز الشباب الأمريكي المعرض للخطر في العراق وعدم حمايتهم بالشكل اللازم. واقترح التقرير تجنيد 30,000 عسكري لرفع عدد الألوية القتالية في العراق إلى 48 لواء مقابل 42 لواء حاليا على حد ما جاء في الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الأعزاء، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية صادرة في عمان وفي القاهرة يوم السبت. شكرا على حسن متابعتكم.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
مستمعينا الأعزاء، والآن حان موعد لقاء عشاق الرياضة ومتابعي أخبار الملاعب مع عماد جاسم في المشهد الرياضي العراقي.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بأحبتي المستمعين في حلقة جديدة من المشهد الرياضي، نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم يبدأ معسكره التدريبي الداخلي، ومبالغ علاج شيخ المدربين عمو بابا في جيوب اللصوص. ثلاثة عروض مهمة للمدرب عدنان حمد، ونادي وسام المجد يكرم اللاعبين الحاصلين على أوسمة عربية وآسيوية. أما لقاء اليوم فيجمعنا مع أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية الدكتور عامر جبار للحديث عن إنجازات اللجنة للعام الماضي. ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة بين عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. حدد الاتحاد المركزي لكرة القدم الأسبوع المقبل موعدا لاستئناف تمارين المنتخب الوطني في إطار استعداداته للاستحقاقات القادمة. وقال مصدر وثيق الصلة بالاتحاد أن تحديد هذا الموعد جاء وفق اتفاق جماعي ما بين أعضاء الاتحاد والملاك التدريبي الذي يقوده المدرب أكرم أحمد سلمان وأعضاء لجنتي المنتخبات الوطنية والمسابقات، وذلك بعد أن تم تقديم مواعيد مباريات الزوراء والجوية والميناء ضمن المرحلة الثانية. وأضاف المصدر أن المنتخب سيقيم معسكرا خارجيا في إحدى دول جنوب شرق آسيا تحسبا لملاقاة منتخب سنغافورة يوم 22 من شهر شباط ضمن الدور الأول لتصفيات كأس آسيا للأمم للتأهل إلى نهائيات البطولة الأبرز للقارة الصفراء والتي من المزمع إقامتها في 4 دول آسيوية صيف العام المقبل. ويذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد أجرى قرعة بطولة تصفيات آسيا للتأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا في وقت سابق من الشهر الحالي في العاصمة الماليزية، وقد وقع العراق ضمن مجموعة ضمت إلى جانبه منتخبات الصين وسنغافورة وفلسطين، ولم يسبق العراق أن حقق أحد المراكز الثلاثة لهذه البطولة طوال مشاركته، حيث جاء رابعا في البطولة التي جرت عام 1976 وهو أفضل موقع يحققه العراق بتاريخه. أعلن شيخ المدربين عمو بابا أن مجموعة مسلحة داهمت منزله الواقع في منطقة زيونة وسط بغداد وقامت بسرقة أموال كان قد تبرع بها مسؤولون عراقيون لغرض علاجه خارج العراق. وأوضح عمو بابا البالغ من العمر 74 عاما إن المجموعة اقتحمت منزله وقامت بتوثيقه وعصب عينيه وانهالت عليه بالضرب. وأضاف عمو بابا الذي ترك التدريب منذ منتصف التسعينات بأن المجموعة لم يستطع التعرف عليها وقد طلبوا منه الاستدلال على مكان حفظت فيه الأموال التي تبرع بها مسؤولون لتغطية نفقات إجراء عملية جراحية له في الأردن من دون أن يفصح عن قيمة المبلغ. ويعاني عمو بابا من مرض السكري أدى إلى بتر إصبعين من قدميه اليمنى العام الماضي في عملية جراحية خضع لها في العاصمة الأردنية عمان، ويعاني الآن من ضعف حاد في بصره، وكان قد ناشد المسؤولين العراقيين في وقت سابق لتوفير فرص العلاج والتكفل بتغطية نفقاته. واعتبر المدرب العراقي أن تعرضه إلى الاعتداء والسرقة سيؤدي إلى تأخر فرص معالجته وبالتالي سيهدد حياته بالخطر. وكان يفترض أن يدخل المدرب عمو بابا نهاية الأسبوع المقبل أحد مستشفيات عمان لإجراء عملية جراحية في قدمه اليمنى المهددة بالبتر. وقاد عمو نوائل داود الذي يعرف اختصارا بعمو بابا منتخب العراق إلى 3 ألقاب في بطولة كأس الخليج إلى جانب حصوله على ذهبية دورة الألعاب الآسيوية في الهند عام 1982، كما حقق عدة ألقاب محلية مع الزوراء والطلبة. ويشرف عمو بابا في الوقت الحاضر على المدرسة الكروية التي تتخذ من ملعب الشعب مقرا لها. ويشكو عمو بابا في الوقت الحاضر من عدم التفات مسؤولي الرياضة للكفاءات العراقية السابقة وعدم الاهتمام بصحته، وهدد بترك العراق والالتحاق بأسرته التي تعيش في الخارج. تلقى مدرب فريق الأنصار اللبناني ومدرب المنتخب الوطني السابق عدنان حمد 3 عروض تدريبية جيدة من الاتحاد الإماراتي لتولي تدريب المنتخب الأولمبي الإماراتي، وكذلك عرضا من الاتحاد البحريني لتولي تدريب المنتخب الأول، فضلا عن عرض الاتحاد اللبناني بإقناع حمد بتولي تدريب منتخب لبنان الأول وقيادته للفريق في التصفيات الآسيوية المقبلة. مصادر مقربة من المدرب أشارت بأن عدنان حمد لم يوافق لحد الآن على أي من هذه العقود، لا سيما وهو مرتبط بعقد تدريبي مع فريق الأنصار حتى نهاية الموسم الحالي، وسيبحث المدرب حمد هذه العقود بجدية بعد نهاية عقده مع فريق الأنصار الذي يتصدر الترتيب العام في الدوري اللبناني. عاود اللاعبون المصابون في صفوف فريق الزوراء هيثم كاظم وعمر كاظم وأحمد عبد الجبار إلى الانخراط بالوحدات التدريبية للفريق الأبيض بعد شفائهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا وأبعدتهم عن المشاركة مع الفريق خلال مبارياته الماضية. هذا وأعرب اللاعبون عن رغبتهم في العودة والاشتراك مع الفريق بصورة أساسية بعد الغياب الطويل عن المشاركة دام لأكثر من 3 أسابيع، علما بأن هناك 3 لاعبين أساسيين يعانون من شبح الإصابة وهم أحمد عبد علي وفوزي عبد السادة ومحمد علي سلمان. عقدت الهيئة العامة لنادي وسام المجد اجتماعا لها برئاسة السيد خالد رشق رئيس النادي، وتم خلال الاجتماع مناقشة الإنجازات الكثيرة التي حققها رياضيون النادي في العديد من الفعاليات لعام 2005 على المستويات العربية والآسيوية والدولية والنتائج المشرفة التي حصل عليها رياضيون النادي. وجرى أيضا بحث السبل الكفيلة لتطوير المسيرة الرياضية واستقطاب لاعبين لضمهم إلى صفوف الفريق، وكذلك النظر إلى ميزانية عام 2006 وبرمجتها في ضوء البرامج الرياضية الجديدة. وقال السيد خالد رشق أن الهيئة الإدارية للنادي قامت بتكريم اللاعبين الحاصلين على أوسمة عربية وآسيوية في ألعاب كرة الطائرة الجلوس وكرة السلة على الكراسي المتحركة ورفع الأثقال وكرة الهدف للمكفوفين وكرة المنضدة. وأضاف أن النادي قام بالتعاقد مع عدد من اللاعبين والمدربين، وهي لأول مرة يبرم فيها النادي مثل هذه العقود بعد أن تسلم منحة وزارة الشباب والرياضة البالغة 10 ملايين دينار. وأوضح رئيس نادي وسام المجد أن النادي يضم 90 لاعبا معظمهم من أعضاء المنتخبات الوطنية واثنى عشر مدربا وحكما، وتوجد في النادي 9 لعبات رياضية للشباب والمتقدمين وهي كرة السلة على الكراسي المتحركة والطائرة من وضع الجلوس ورفع الأثقال والمبارزة وكرة الهدف للمكفوفين والمنضدة للنساء والرجال وألعاب القوى للرجال والنساء. وأشار إلى أن الفرق النسوية للنادي كانت قد حصلت على المركز الأول في 5 فعاليات، فيما حصل فريق الرجال على 7 بطولات من أصل 8، واحتل نادي وسام المجد بطولة الجمهورية في 3 لعبات هي كرة السلة والطائرة من وضع الجلوس وكرة الهدف للمكفوفين. وأكد السيد خالد رشق أن النادي يمتلك قاعدة رياضية واسعة تضم 200 رياضي، وأن خطة النادي هي توسيع هذه القاعدة من الشباب والشابات والناشئين الموهوبين لمختلف الألعاب. المستمعين، بعد هذه الجولة مع الأخبار الرياضية العراقية هذا الانتقال إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالدكتور عامر جبار أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية للحديث عن أهم إنجازات اللجنة الأولمبية خلال عام 2005.
دكتور، خلال العام 2005 الكثير من الإنجازات الرياضية التي حدثت، ومنهم من يشير إلى أن اللجنة الأولمبية كانت وراء هذه الإنجازات بتحركها الواسع وبأنشطتها الكبيرة وبأيضا علاقاتها التي توسعت في هذا العام مع الدول العربية والدول الغربية. كيف تحدثنا عن هذه الإنجازات وأهميتها؟
بدون أن الشك يعني المطلع لي مسيرة الإنجازات الرياضية العراقية للجنة الأولمبية نشاهد أنه أول ما تحقق في الدورة العربية في الجزائر 87 وسام للعراق، والمركز السابع من عموم ترتيب الفرق في هذه البطولة. المحطة الأخرى بالإنجازات هي دورة التضامن الإسلامي في السعودية، حصل بها الوفد العراقي على 23 وسام وحقق المركز الخامس من أصل 54 دولة. الآخرها في دورة التضامن الإسلامي الغرب آسيا في غرب آسيا أيضا حقق فريق كرة القدم وسام الذهبي، وحقق رباع ونهريم الوسام الذهبي في رفع الأثقال، وهناك وسام الفضي في الرماية، وتقريبا 10 أوسمة هي حصيلة الوفد العراقي. ونعتقد أنه هذه الإنجازات يعني إنجازات أخرى طبعا في بطولات ليست دورات وإنما في بطولات مستقلة، حصلنا على بطولة العرب بالملاكمة وبطولة العرب في الشطرنج.
هل كانت تلبي طموح هذه الإنجازات أم كنتم تتأملون أكثر في مشاركاتكم؟
ضمن الممكن المتوفر، تعرف لكل مفصل ولكل قطاع هناك مستلزمات تطويره، نحن مستلزمات تطوير الرياضة العراقية يعني قليلة، قاعات مدمرة ومهم يعني مخربة، استلمنا تركة ثقيلة، نعمل بالممكن حدود إنجازاتنا، يعني لا أستطيع أن أقول لك إحنا راضين عن هذه الإنجازات، نطمح الأكثر، ولكن ضمن حدود إمكانياتنا بشهادة الجميع من لعبنا معهم من دول في العالم، يعني أنشر رقعة التكريم من العالم أنه يقولون كيف تلعبون وكيف تحصدون إنجازات في ظل هذه الظروف وأنتم تعانون في ظروف غير طبيعية واستثنائية، ولكن تحققون إنجازات استثنائية. فالحمد لله شكر، نحن راضون ضمن هذا الظروف أنه إنجازاتنا، وقطاع الرياضة هو من القطاعات الوحيدة القليلة في قطرنا، هي هو من القطاعات المستقرة وفيها ناتج جيد، والرياضي العراقي هو سفير لبلده.
في المقابل دكتور، هنالك الكثير من الأحداث خلال هذا العام في شأن خلافات حدثت في بعض الاتحادات الرياضية، وأقيدت بعض الهيئات التحضيرية أو الإدارات لبعض الاتحادات، هل تجدوها بأنه مؤشرا لانخفاض مستوى الرياضة أو انقطاع الحوار بين المؤسسات الرياضية والرياضيين؟
أنا لا أعتبر هذا يعني عامل سلبي، وإنما ناحية إيجابية أنه هناك حوار وهناك اختلاف في الرأي، يعني هذا المجال أنه إحنا نعمل في ظل وضع ديمقراطي ونظام ديمقراطي جديد، وفي العهد الجديد نحترم آراء الآخرين. لذلك هناك تقاطعات حصلت في بعض الاتحادات، لا نعتقد أنها هدمت هذه الاتحادات، وإنما وضعت اللمسات والنقاط الخطوط العريضة أنه نستطيع أن نحل هذه المعضلات. وبالفعل هناك تم حل كثير من هذه المشاكل والمعضلات، ولكن المشاكل بين الأعضاء والتي نعلم أنها لا تؤدي إلى تطوير هذه الرياضة أثرت على اتحاداتها، وحلت بعض الاتحادات بهيئات إدارية، من هذا اتحاد بناء الأجسام والريشة وغيرها، بعض الاتحادات تم حلها واستبدالها بانتخابات جديدة وهيئات إدارية جديدة.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عامر جبار، أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية، والذي سنكمله في الحلقات القادمة. وقد تحدث في هذه الحلقة عن أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة الأولمبية خلال العام الماضي. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة من صديق البرنامج نواف مهدي يسأل فيها عن لاعبه المفضل عماد محمد وآخر أخباره، ونحن نؤكد للأخ المستمع بأن مصادر قريبة الصلة بالمهاجم الدولي وفريق فولاد الإيراني الكابتن العراقي عماد محمد أشارت بأن أحد السماسرة الإيرانيين قد فاتح المهاجم المذكور في سبيل تمثيل فريق ستوك سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية. وأضافت المصادر بأن السمسار الإيراني كان قد راقب تألق عماد مع فريقه فولاد، حيث يتنافس على لقب الهداف برصيد 7 أهداف، مع العلم أنه لن يلعب سوى مباريات المرحلة الثانية مع فريقه فولاد الذي تعاقد معه مؤخرا لتدعيم صفوفه في منافسات الدوري الإيراني. وكان عماد محمد قد تلقى في وقت سابق عرضا من أحد الأندية الإنجليزية التي تلعب في دوري الدرجة الثانية، إلا أن فولاد الإيراني كان سباقا في التعاقد معه. المستمعين، قبل أن نختتم فقرات مشهدنا الرياضي نود التذكير بأننا لم نزل نستلم ترشيحات المستمعين حول اختيار أحسن رياضي وأحسن رياضية وأهم إنجاز رياضي وأحسن فريق لعام 2005. وفي نهاية فقرات المشهد الرياضي نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على أهم النشاطات الرياضية في عموم العراق. مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. نقل عن مسؤولين قولهم السبت إن 3 تجمعات سياسية هي جبهة التوافق العراقية التي تعد من أكبر الهيئات الممثلة للعرب السنة، والقائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي والجبهة العراقية الموحدة بزعامة صالح المطلق، اتفقت على تشكيل كتلة واحدة في المحادثات مع قائمتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني بهدف تعزيز موقفها التفاوضي في المناقشات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة. ومن المتوقع أن تعلن هذه الأحزاب 3 عن تلك الخطوة رسميا غدا الأحد. ذكرت الشرطة العراقية أن مسلحين قتلوا أكاديميا بارزا ومحللا سياسيا بالرصاص في سيارته في أحد شوارع بغداد السبت. وأضافت الشرطة أن عبد الرزاق النعاس كان قد غادر للتو مكتبه بكلية الإعلام في جامعة بغداد. أنهى الجيش العراقي وقوات الائتلاف عملية عسكرية مشتركة في الوادي الغربي لنهر الفرات. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه السبت أن عملية وادي الجندي انتهت في 27 من كانون الثاني بعد أن تمكنت القوات المشتركة من العثور على 45 مخبأ أسلحة وألقت القبض على 20 من المشتبه فيهم. قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch إن ما وصفته بتدخل الحكومة العراقية في استقرار القضاة في محاكمة الرئيس السابق صدام حسين يهدد نزاهة سير القضية. ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة التي بدأت في تشرين الأول الماضي في بغداد غدا الأحد بعد تأخير لمدة 5 أيام. ونقلت رويترز عن هذه المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا إن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا المستقيل رزقار محمد أمين تعرض لانتقادات علنية لتساهله أكثر مما ينبغي مع صدام من قبل كبار مسؤولي الحكومة العراقية الذين أصروا في أوقات أخرى على أن المحكمة بعيدة عن الضغوط السياسية. قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس السبت إن الحركة مستعدة لدمج الفصائل المسلحة بما فيها جناحها العسكري لتشكيل جيش للدفاع عن الشعب الفلسطيني. وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق وصف مشعل الفوز الكبير للحركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية بأنه تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني. وفي رد فعل أمريكي على احتمال قيام حماس بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة حذرت الولايات المتحدة من إمكانية تقليص المساعدات المخصصة للفلسطينيين خلال العام الحالي والتي يبلغ حجمها 234 مليون دولار. واستبعد الرئيس جورج دبليو بوش إعطاء مساعدات لحكومة حماس ما لم تنبذ العنف وتغير موقفها إزاء إسرائيل. من جهتها رفضت حركة حماس السبت دعوات دولية كي تنزع سلاحها أو تواجه قطع المساعدات الدولية الحيوية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يمكنها البحث عن موارد بديلة للتمويل في العالم العربي ومناطق أخرى. وقال إسماعيل هنية القيادي البارز في حماس في قطاع غزة إن الحركة ترفض من حيث المبدأ ما وصفته بالابتزاز.
أولا يعني المساعدات لا يمكن أن تكون سيف مسلط على الشعب الفلسطيني وأن تكون مادة ابتزاز لشعبنا ولمقاومته ولحركة المقاومة الإسلامية حماس. هذا مرفوض من حيث المبدأ. ثانيا حركة ناس تمتلك بدائل والشعب الفلسطيني يمتلك بدائل، هناك خير كثير داخل شعبنا وداخل ساحتنا الفلسطينية.
ذكرت إيران السبت أنها ستطلق صواريخ متوسطة المدى في حال تعرضها لهجوم. وقال يحيى رحيم صفوي قائد الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي إذا تعرضنا لهجوم عسكري فسنرد بصواريخنا الدفاعية الفعالة للغاية بحسب تعبيره. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن صفوي كرر مزاعم طهران بأن بريطانيا والولايات المتحدة تسلحان المتمردين في إقليم خوزستان الجنوبي الغربي. وقال إن القوات المحتلة في العراق وخاصة تلك الموجودة في الجنوب تزود عملاء إيرانيين بمواد لتنفيذ تفجيرات، ويتعين على أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية تجنب التدخل في شؤوننا على حد تعبيره. أخيرا ذكر زعيم للمتمردين أن متمردي دارفور هاجموا قاعدة للجيش السوداني في ولاية غرب دارفور السبت ما أسفر عن مقتل 78 جنديا، واتهم مسلحين تشاديين بالقتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم وقتا ممتعا مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وإلى أن نلتقي ثانية لكم منا أطيب المنى.